أما بعد، كنت تحدثت في الأسبوع الماضي عما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى أو بعضه من طرق ارتقاء النفس، وكنت أنوي أن أتحدث عن طرق انحطاطها كما ورد في كتاب الله، لكن موافقة هذا اليوم لإسراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه جعلتني أنتقل من الارتقاء إلى العروج، فلا يمكن لنا أن نغيب في مثل هذا اليوم، أن تغيب قلوبنا وأرواحنا عن معنى أصيل كبير في منطلقات أمتنا وفي سيرة إمامها وسيدها الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وثمة التناسب بين الارتقاء والعروج، والإسراء والمعراج أيها الإخوة الأحبة أتلمس من خلالهما رمزية أنتقل منهما إلى إشارة ومعنى. فإسراء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في رمزيته يحركنا لنفهم أن الدعوة إن هي لم تتحرك في المكان ومن المكان إلى المكان حاملة مضموناتها من النور، فلن يكون لها نماء ولن يكون لها تأثير. فالإسراء في رمزيته يمثل حركة الدعوة، أما المعراج فإنه يا إخوتي برمزيته يسوقنا إلى معنى عروج الروح الذي من خلاله تطرق الروح أبواب السماء وتجول في ملكوت السماوات. رحم الله أبا سليمان الداراني، كان يقول كلمات أعجبت وأثارت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حتى قام عند سماعها ثلاثا وقعد. قال أبو سليمان كما يروي تلميذه أحمد بن أبي الحواري: إذا اعتادت النفوس ترك الآثام جالت في ملكوت السماوات والأرض ورجعت لصاحبها بطرائف الحكمة من غير أن يؤدي إليها معلم علما. كأنني أفهم من ارتباط الإسراء بالمعراج ارتباط حركة الدعوة بصفاء الروح، أفهم من رمزية تلازم الإسراء مع المعراج تلازم الحركة مع التصوف، فلا قيمة لحركية ليس فيها تصوف، ولا قيمة لتصوف ليس معه حركية، لا قيمة لتصوف يبتعد عن ساحات الدعوة، ولا أثر لدعوة لا يكون فيها رقي الروح وعروجه ليكون متحققا وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بصفاء روحه. ولطالما تحدثنا يا إخوتي في حديث الجمعة عن الدعوة ومقتضياتها ولوازمها وحركتها، لكن مناسبة اليوم تسمح في الحديث عن الجانب الآخر، جانب عروج الروح، لنأخذ من رمزية المعراج الذي حصل بجسد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وروحه. الإسراء والمعراج اللذان حصلا بجسد وروح لسيد الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تؤخذ منه رمزية دائمة مستمرة للأمة لتتحرك بأبدانها في الدعوة ولتعرج بأرواحها إلى عالم الصفاء والمعاني. وهكذا يا إخوتي، لن أستمد الحديث وأنا أريد إظهار جانب من الجوانب المهمة التي ينبغي على الدعاة وعلينا جميعا أن نكون حريصين كل الحرص عليها. لن أقتبس الحديث من حياة الأولياء والصالحين رضي الله تعالى عنهم، ولكنني سأقتبسه من حياة أفضلهم وهم أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ظهر فيهم الجانبان، جانب الدعوة حتى طرقوا أبواب الشرق والغرب بالدعوة، وجانب صفاء الروح الذي من خلاله سموا فوق المادة ومعاييرها، الذي من خلاله ظهرت آثار روحانيتهم رضي الله تعالى عنهم. من ذلك يا إخوتي رؤية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لرجل كان يجلس إلى جانب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والعباس يجلس مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ابن عباس يرى أن المجلس فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعه ثلاثة رجال، أما العباس فإنه لا يرى مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ولده ونفسه. ويلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل الذي يجلس إلى جانبه كما يرى ابن عباس، يكلمه ويناجيه، ويستغرب العباس رضي الله تعالى عنه: لماذا يلتفت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يخرج ابن عباس وأبوه، يقول العباس رضي الله عنه: أما رأيت لفعل ابن عمك محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان يلتفت عني وأنا أجلس إلى جانبه؟ قال: ولده عبد الله يا أبتي كان يكلم رجلا، فكان مشغولا بمناجاته والحديث معه، فاختصما إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال العباس: يقول ابن عمك إنك كنت تناجي رجلا. قال سيدنا رسول الله لعبد الله: أورأيته؟ قال: نعم. قال: إنه جبريل. هذا حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده والطبراني وغيرهما. قال له: إن ذلك جبريل، وهو الذي شغلني عنك. وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، الصديقة ابنة الصديق رضي الله عنهما، تروي أنها سمعت صوت رجل، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته، فوسب وسبة شديدة إليه وخرج إليه. تقول عائشة: فأتبعته نظري فإذا هو دحي الكلب، صورته صورة دحي الصحابي. فلما دخل علي رسول الله، تقول عائشة، قالت له: لقد وسبت وسبة شديدة، ثم خرجت أنظر فإذا هو دحية. قال: أورأيته؟ قالت: نعم. قال: ذلك جبريل عليه السلام أمرني أن أخرج إلى بني قريظة. والرواية أخرجها أبو نعيم في دلائله. إنه ارتقاء إلى درجة نستطيع من خلالها
أن نقرأ مقارنة. عبد الله بن عباس يرى والعباس لا يرى. إذن ليست رؤية حسية، إنما هي رؤية روحانية. فلو كانت رؤية حسية لاشتركا في الرؤية. وأنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي كما أخرج أبو نعيم في دلائله أنه كان يرى موكب جبريل الذي كان يقود الملائكة عليهم السلام حينما خرج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب إلى بني قريظة، فكان يرى غبارا ساطعا منيرا، يقول كأني أنظر إلى غبار ساطع موكب جبريل عليه السلام حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. أما الصحابي الحارث بن مالك فكان يتراءى عرش ربه ويتراءى الجنة والنار. فقد أخرج ابن عساكر عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد والحارث بن مالك رضي الله عنه راقد فحركه برجله، قال ارفع رأسك، فرفع رأسه فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت يا حارث بن مالك؟ قال أصبحت يا رسول الله مؤمنا حقا. قال إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة ما تقول؟ قال عزفت عن الدنيا وأظمأت نهاري وأسهرت ليلي وكأني أنظر إلى عرش ربي وكأني أنظر إلى أهل الجنة فيها يتزاورون وإلى أهل النار يتعاوون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت امرؤ نور الله قلبك عرفت فالزم. إنها الروحانية التي جعلت الحارث بن مالك يتراءى عرش ربه ويتراءى الجنة والنار، التي هذه الروحانية التي يحرم منها من قيد في عالم الحس، من قيد بقيود المادة وأغلالها. أما سلمان الذي قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في حق سلمان ومنا آل البيت، فإنه كلم ملك الموت، وقد أخرج ذلك أبو نعيم في الحلية. دخل سلمان على رجل يعود وهو في النزع يلفظ أنفاسه، فقال يخاطب ملك الموت أيها الملك أرفق به. يقول له أيها الملك أرفق به، فأجاب الرجل الذي كانت روحه تقبض يقول الملك إني بكل مؤمن رفيق. إني بكل مؤمن رفيق، مكالمة يكلم سلمان ويسمع ملك الموت وينقل الذي يحتضر عن ملك الموت. إنها الروحانية التي حرم منها من قيد بالمادة. وعمر الذي قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في حقه إن يكن في أمتي محدثون فعمر منهم. عمر رضي الله تعالى عنه كان يخاطب الموتى فيجيبه أحدهم. فقد أخرج ابن أبي الدنيا وابن السمعاني أن عمر بن الخطاب مر ببقيع الغرقد على ساكنيه الرضوان والسلام، فقال السلام عليكم يا أهل القبور، أخباروا ما عندنا أن نساءكم قد تزوجت ودوركم قد سكنت وأموالكم قد فرقت. فأجابه هاتف من المقبرة كما في الرواية أخبار ما عندنا أن ما قدمناه وجدناه.
وما أنفقناه ربحناه،
وما خلفناه خسرناه.
أخبار ما عندنا أن ما قدمناه وجدناه،
وما أنفقناه ربحناه، وما خلفناه خسرناه.
وعثمان الخليفة الثاني الشهيد،
الشهيد الثاني من الخلفاء والخليفة الراشد الثالث،
يرى في منامه بسبب روحانيته، بسبب عروج روحي وصفائها،
يرى في منامه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، فيخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرب وفاته واستشهاده.
فقد أخرج الحاكم قال: أغفى عثمان بن عفان رضي الله عنه في اليوم الذي قتل فيها، فاستيقظ فقال: لولا أن يقول الناس تمنى عثمان الفتن لحدثتكم. قال: قلنا أصلحك الله فحدثنا، فلسنا نقول ما يقول الناس. فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي،
إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي هذا. فقال: إنك شاهد معنا الجمعة.
ستكون عندنا الجمعة. وفي رواية أخرى للحاكم أصبح فقال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام الليل، فقال: يا عثمان أفطر عندنا. فلما أصبح عثمان أصبح صائما، وعلم أنه سيقتل وهو صائم ليفطر عند حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقتل يومه ذاك.
إنها الروحانية التي كدنا أن ننساها أيها الإخوة، إنها الروحانية التي منشأها صفاء الروح والقلب من الذنوب
والتوجه إلى علام الغيوب، الروحانية التي منشأها صدق التوجه إلى الله،
الروحانية التي تجعل الإنسان يكون بجسده مع الناس لكن قلبه معلق بربهم.
رحم الله رابعة قالت: كانت تنشد وتقول: ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. هذه الروحانية. ولكني لا أحب أن أغادر الحديث عن الروحانية إلا بعد أن أنبه إلى بعض الضوابط. صحيح أننا نتحدث عن ضرورة الروحانية وعن ضرورة الارتقاء فوق الحس بالروح، لكن من ضوابط الروحانية أو من ضوابط حالة العروج هذه ألا تكون الرؤى الملكوتية أو خوارق العادات التي ربما تصاحب الروحانية مصدر تأكيد لفضل الرائي، لأن خارق العادة يكون للصادق ويكون للكاذب. ففي خوارق العادات الكرامة، وفي خوارق العادة الاستدراج. فخارق العادة لا يعتبر دليلا على فضل الرائي. نعم أنت مدعو إلى الروحانية، لكن مدعو في ذات نفسك، لكن ما يكون عندك لا يدل على فضلك ولا يصلح أن يكون دليلا على الفضل.
ثانيا، هذه الرؤى التي قد تصاحب الروحانية أو خوارق العادات ليست مصدر تشريع ولا مصدر توزيع للأوامر.
فقد شاع بين الجهلة
قول بعضهم إني رأيت كذا وقيل لي كذا وأمركم بكذا، وهذا هو من قبيل الافتراء على الله، لأن المشرع هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لأحد من بعده أن يشرع، ولا ينبغي لأحد من بعده أن يصدر أمره، لأن الشريعة تركنا عليها سيدنا رسول الله كالمحجة البيضاء ليلها كنهارها. الضابط الثالث، المرئيات هذه محكومة بثوابت الرسالة الربانية المحمدية، لا تملك إضافة ولا تملك إلغاء لثابت من ثوابتها، لأن الله سبحانه وتعالى قال يخاطب الأمة واتبعوه لعلكم تهتدون، اتبعوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال الولي الشاذلي أبو الحسن: إذا عارض كشفك الكتاب والسنة فاضرب به عرض الحائط، لأن الله ضمن لك العصمة في الكتاب والسنة ولم يضمن لك العصمة في الكشف والإلهام. العصمة في قال الله وقال حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نحيد عنهما. الروحانية مطلوبة، أما الميزان والمعيار فالكتاب والسنة. فإذا تحصل أن الإنسان فهم هذه الضوابط فلا عليه بعدها إن هو توجه إلى الروحانية متأسيا بسادة الأمة، متأسيا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنة آخر الزمان يا شباب يا كبار، فتنة خارق عادة، فانتبهوا، إنها فتنة المسيح الدجال الذي يأتي بخوارق العادات. الآخرون من غير المسلمين لا يملكون ميزانا، لا يملكون معيارا، لا يملكون دليلا عقليا، فيسخرون مثل هذه الأوهام وينشرونها بين الناس، ينشرون أوهام الدجاجلة باسم خوارق العادات، ويغتر الناس فيذهب بعضهم يمينا وشمالا. أعجب من أمة فيها كتاب الله، فيها سنة حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أعجب من بلاد إسلامية سرعان ما تشيع فيها الشائعات، صنم تكلم وحجر قال ما قال، شائعات تنتشر كالنار في الهشيم في أمة إسلامية. لكن أقول إن هذا لفقدان المعايير، أمتنا لا تمتلك المعايير، أمتنا تدخل المسجد لتصلي ولا تدخل المسجد لتتعلم، تلك هي مصيبة، عليها أن تدخل المسجد لتتعلم ولتصلي، لا تدخل المسجد لتصلي فقط، لأن الجامعة هو مصدر العلم، مصدر المعرفة، هو ينبوع المعرفة، هو المنطلق. إن المعراج كان منطلقه مسجد، فقد عرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مسجد، وإسراؤه كان بين مسجدين، فمتى نعرج من المسجد إلى المعرفة؟ متى نعرج من الجامع إلى النهضة؟ متى نعرج من الجامع إلى الحضارة؟ اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.